ورأيت في ترجمة أحد يحيى بن أكثم وهو قاضي المأمون شاب وبلغ 80 ثم مات، فرؤية في المنام. هذه القصة في سير أعلام النبلاء عودوا إليها من ترجمة الذهبي. فرؤية في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال لقيني ربي فعاتبني على بعض الأشياء وقال وعزتي وجلالي لولا شيبتك لعذبتك ثم أدخلني الجنة. لماذا؟ يقول بلغ 80 لكن لخبط قليلا. ترى هو كان الوزير المفوض عند المأمون، ويعني وجد في بعض القضايا التي تحتاج إلى حسم وإلى صرم، خاصة مثل قضية الإمام أحمد بن حنبل، قضية أهل السنة وتحتاج إلى دفاع. يعني وجد أن فيه تباطؤ قليل وتمغفل، يعني تمغفل قليلا. فقال سبحانه لو عزتي وجلالي لو شيبتك لعذبتك. فهؤلاء أهل الشيب عليكم أن تقربوا منهم. أيضا المستضعفون من الفقراء والمساكين فإنهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر تواضعا وأكثر مسكنة. ورأيت عند ابن رجب في كتاب اختيار الأولى في اختصام الملأ الأعلى حديثا يعزوه إلى أحمد وإلى الترمذي، الله أعلم بصحته، لكن على رأي ابن رجب يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، فإن المساكين هم أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يزدر الإنسان ولا يحاول أن يقلل من شأنهم، فإنهم هم الرصيد بإذن الله وهم القوة الهائلة. وربما لا ربما دفع الله عن البلاد وعن البلاد الإسلامية ودفع عن العباد فتنا وحروبا ومحنا بسبب دعاء الفقراء والمساكين والمستضعفين في الأرض، لأن هناك صحيح من يملك المال ويملك الجاه ويملك المكانة والقرار، لكنه قد يلطخ أعماله ويسد الحجب بينه وبين الله بمصائب كالجبال فلا يقبل الله دعاءه. نعم يوجد من يعادل هؤلاء الفقراء بالمال بالملايين، أو من يملك نصف ما يملك أهل الأرض ولكنه مع ذلك لا يستجيب الله ولو كلمة منه، أو أنه عدو له، أو أنه قد بارزه بالمعاصي. فهذه مثلا من موانع الدعاء المطعم الحرام، وأقبحه وأقبته الربا. وقد قال عليه الصلاة والسلام عند مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والربا محرم، وهو أكثر ما أكثر سبب حجب به الدعاء أن يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. والأمة الآن تدعى إلى الربا، ويستجر أبناء هذا الشعب جرا على وجوههم إلى أن يقعوا في حمأة الربا، وتعلن الإعلانات على الشاشة وفي الراديو وفي الصحف والمجلات المحلية والعالمية إلى الاكتتاب وإلى المساهمة. وهذا أمر خطير إن لم نقف ضده ونعلنها صريحة بقوة وشجاعة وبيان، وإلا فسوف تقع الأمة في كارثة لا يشابهها في كارثتها إلا ما فعلت دولة إسرائيل أو الصهاينة في العالم. وهذا الذي يراد إلى هذا البلد أن يجر جرا إلى هذه المأساة العميقة. لا أريد أن أفصل كثيرا، فقد سبق في خطبة الأمس بعنوان الحرب في ذكر الحرب شيء من هذا، لكنني أحيلكم على فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز عالم البلاد، وقد أرسلها قبل أسبوع، وطلب من الخطباء والأئمة والدعاة قراءة هذه الخطبة وهي موجودة في هذا المسجد، توزع وتصور ليقوم الأئمة والأساتذة والدعاة والخطباء بقراءتها ونشرها، لأنها لم تنشر في وسائل الإعلام، لأن لو نشرت كان هناك تضاد أن يعلن عن الاكتتاب والاستهام في بنك الرياض وبعد الخمس دقائق وقد أفتى سماحة الشيخ، فسحبوا هذه الفتوى وأعلن المساهمة ودعوة الناس إلى الاكتتاب وجرهم إلى الربا. وقال سبحانه وتعالى تبدونها وتخفون كثيرا منها أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم. فتوى سماحة الشيخ أحيانا تخرج إذا كان لها مصلحة، ولكنها تخفى إذا لم يكن هناك مصلحة وتضر بمصالح الذين يريدون الربا في العالم. فواجبنا نحن أن نقف مع سماحة الشيخ، لقد استشاط غضبا مما فعل ومما أحدث. يعني هذا استهتار بشريعة الله. لماذا؟ كيف تدعو 10 مليون إلى أن يرابوا ويحاربوا الله بالربا، ويذهبون إلى بنوك تناطح السحاب وتتحدى شريعة الله وتلغي شرع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو واجبك؟ دع تخرج معي في صلاة الاستسقاء وأموالك في البنوك الربوية، تخرج تدعو في القطر ولا ينزل القطر. قل وذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. أهل الباطل إيجابيين في باطلهم ومؤثرين، وأهل الحق سلبيين إلا من رحم ربك. أنا أعرف آلاف الملتزمين والمستقيمين بشرع الله والأخيار، لكنهم لا يدعون ولا يؤثرون ولا يقفون مع الكلمة الحية الصادقة ولا ينشرونها في الناس ولا يدافعون عن الحق، لأنك لابد أن تجلس في مجلس ومعك جيران وتلتقي بالناس ولك مجامع ولك زملاء ولك أصدقاء، فأين موقفك أن تدعو إلى فتوى سماحة الشيخ؟ إذا رفضت الشاشة مثلا والصحف أن تخرج فتوى سماحة الشيخ، ما هو أجل البديل؟ المنبر، أنت أن تقرأها وأن تعلنها في الناس. وإنما أحذر، لأن البلاد إن استمرت على هذا الوضع فسوف تنهار فيما يقارب 10 سنوات، وقد قالها كثير من المحللين، وقد ذكر ذلك محمد أحمد الراشد في أشرطة له ألقاها في المؤتمر السنوي المنصرم قبل ما يقارب شهر في مدينة فينيكس بولاية أريزونا في أمريكا. فهي قاسم الظهر، انتبهوا وقفوا ضد هذا المخطط الرهيب مجر الناس إلى المرابعة وإلى الاكتتاب بحجة تنمية المال والدعاية المغرضة، ثم تلغى صلاتنا وصيامنا ودعاؤنا ونصبح في فشيلة مع الله ما بعدها فشيلة. الدعاء كذلك يحجب إذا كان بإثم وقطيعة رحم، فإن بعض الناس قلبه ساخن على المسلمين وحقود حتى تجده ما ينسى الزلة ولا ينسى الغضبة التي ولا الهفوة التي صدرت من المسلم حتى من قبل 40 سنة، ومهما لاطفته لا يتلاطف حتى دعاه اللهم خذ فلان أخذ عزيز مقتدر من جيرانك. وأعرف قصصا في هذا لكن ما أريد أن أسب، لأنها إما تكررت وإما لا داعي لذكرها، وهي عامية اجتماعية بلدية من ضعف قلة إيمان بعض الناس وفقه ومعرفته، يدعو على أسباب دنيوية حتى على عادة أو على أرض أو على بيع في سيارة، فتجده يبتهل الله بدعاء ما دعاه نوح على أمته الكافرة من أجل هذا السبب. تصور قتب جمل، ما أدري يسمونه قتب ولا لا، الذي يوضع على الجمل هذا، هناك كبير سن ما يقارب 70 من عمره، مات جاره واختلف هو وإياه قبل 30 سنة في هذا القتب، فحلف ذاك أنه قتب فأخذه، فذكروا في مجلس هذاك الرجل الصالح وقالوا نسأل الله أن يغفر له، قال كلا، أسأل الله أن يقحطب في نار جهنم بقتب جمل الذي حلف عليه. شف قص القلب والحقد وقلة المعرفة. فمثل هذا وأمثاله يعني يحذر منه، وقطيعة الرحم الذي يقطع أرحامه في الدعاء، فإن بعض الناس كذلك يدعو على أرحامه، يدعو على أختي لأن تطلب الميراث فيقول اللهم اقطع نسلها وذريتها فلا يستجيب الله دعوته، يعني المسألة فوضى، كل ما دعوت يعني ينفذ لك كانت دمرت الدنيا بدعاء الجهلة، لكن الله حكيم سبحانه وتعالى. منها كذلك إلى الحاد بأسمائه سبحانه وتعالى، لأن له أسماء حسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أسماؤه هو سبحانه هو سمى بها نفسه، لم يسمي أحد من الناس، فيختار هو أسماؤه التوقيفية الشرعية التي وردت في الكتاب والسنة. ولا نوافق الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين وما اخترع لنا أسماء من ذاكرتي أو من ذاكرة أئمة الصوفية، هذا لا يوافق عليه، مثل يا دهر الدهارير، يسمي الله يا دهر الدهارير، أو مثل ابن عربي في خصوص الحكم ياهو ياهو ياهو، يعني لأن الله سبحانه يقول فاعلم أنه لا إله إلا هو، قال هو اسم منفرد علم على الله، فتأتي تدعو فتقول في الليل ياهو 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 ياهو. قال بعض أهل السنة هذا نباح كلاب وليس بدعاء، ودعا غيره مثل صاحب قوس القلوب قال ويدعى بيا حي، فيقول يا حي يا حي يا حي، فلا بأس يقول يا حي يا قيوم، لكن اطلب ماذا تريد، لأن الصوفية يقفون عند مقطع فيقولون كرر الاسم حتى يقولون في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا صليت ركعتين في الروضة فاجلس وردد يا لطيف 10,000 مرة، فتجلس تقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، طيب إيش يا لطيف؟ تصور يأتيك رجل في ظلام الليل فيطرق عليك بابك يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، تقول نعم، قال يا محمد، تقول نعم، فقول يا محمد إيش؟ فالله علمنا الذكر الشرعية سبحانه وتعالى أن ندعوه، تقول يا لطيف اغفر لي، يا لطيف الطف بي، يا كريم ارحمني. هذا هو المطلوب في الإسلام، الدعاء الشرعي. ولا تعتدي في الأسماء، لا تأتي لي بأسماء بلدية لم ينزل الله بها من سلطان، فيقول مثلا يا كائن قبل أن يكون، استغفر الله، هذا من دعاء العامة. قال يا، هو يمكن أنه يكون هذا، يقول بعضهم يا رافع الصوت، يا مستجيب للصوت قبل الموت وقبل إدراك الفوت، من هذا التراجم يعني. ويمكن إذا صادف حرارة من الإخلاص أن يجاب، لكن الصحيح عند أهل العلم أن يتوقف في الدعاء أن تكون الأسماء شرعية نبوية أتت في الكتاب والسنة. أيضا أن لا يعتدى في الدعاء، أن لا يعتدى في الدعاء، لا تعتدي، يعني تدعو بدعاء شرعي ينفع. مثل الاعتداء في الدعاء، أن أحد الصحابة سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة. قال الرجل سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليكونن أقوام من أمتي يعتدون في الطهور وفي الدعاء. وهذا من اعتداء في الدعاء، يعني التقعر في الدعاء، أن تقول اللهم إني أسألك قصرا أبيض على يميني إذا دخلت الجنة، ويكون 10 أدوار في كل دور حورية، عليها 70 كساء، على كل كساء 70 تاجة، في كل تاج تبقى في 70 ساعة ونصف. هذا من الاعتداء. أو اللهم إني أسألك، أعوذ بالله، الاعتداء أن تقول اللهم أسألك أن تجعلني خيرا من أبي بكر الصديق، والله لا تكون خير منه أنت وأبيك وجدك لو تجلس عبد الله للسنة. ريح نفسك، ريح نفسك، ساعة من أبي بكر أحسن مني ومنك ومن الكرة الأرضية في هذه الفترة. وبعضهم يعتدي وقال الله، أعوذ بالله، قد يقال اللهم اجعلني من أنبيائك، ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني تعرف ماذا تقول من لسانك ليجاب الدعوة. أوقات الإجابة السحر في الثلث الأخير من الليل، إذا بقي ساعة عن صلاة الفجر أو أكثر أو أقل، إنما في السحر، أن تقوم في السحر ولو بركعتين وتمد يديك إلى الله وتدعو، لكن لا تدعو لنفسك فقط، تدعو للمسلمين، لعلماء المسلمين، للمجاهدين، للدعاة في نصرة هذا الدين. آخر ساعة من الجمعة، وقد تفنن ابن حجر رحمه الله فذكر في الفتح 43 قول، 43 قولا في ساعة الجمعة، والصحيح أنها من بعد العصر إلى صلاة المغرب من مساء يوم الجمعة. تأتي قبل الغروب في بيتك فتدعو أو في المسجد، ويكون هذا ورد لك دائما تلجأ إلى الله فيه بالدعاء. أيضا يوم عرفة، وما روي الشيطان أغيض ولا أدحر ولا أصغر من يوم عرفة، لأنه المؤتمر العالمي الإسلامي الأكبر الذي بدأه محمد صلى الله عليه وسلم يوم أطلق صرخة لا إله إلا الله من على قرن عرفة، فتدعو مع الجموع، ومنها بين الأذان والإقامة، وقد سلف هذا، وهو وقت للتنفل ولقراءة القرآن والدعاء. وأنا أدعو عند هذه المناسبة إخواني، خاصة الشباب، أن يبادروا الأذان دائما، فإنه يوجد عند بعضهم طابع تطبعت نفسه أن لا يأتي إلا مع الإقامة، وبعضهم يترك الناس حتى يشرعوا في الصلاة ثم يأتي من بيته. إن المسلم يعرف بحرصه على الخير، ويعرف باندفاعه الحي إلى مواسم الخير، فرجائي أيها الأخيار المبادرة من وقت الأذان. إذا سمعت الأذان عطل كل شغل عندك. يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الله أكبر قالت عائشة قام كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. فمثل هذا تقطع عملك، تقطع اتصالك، تقطع، تقوم بضيفك من البيت تقول نعم نتفضل إلى المسجد، هيا بنا إلى بيت الله عز وجل، ولا تخشى من أحد. إذا حضرت وليمة أو عزيمة وسمعت الأذان، تطلب أنت بشجاعتك الإيمانية وبحماسك وغيرتك وأدبك، تطلب من الناس أن يذهبوا إلى بيت الله عز وجل مع الأذان، لأن هذا تحصيل إيماني في الأوقات. تصور أن بين الأذان في الغالب إلى الإقامة ثلث ساعة في كثير من الأوقات، فلو ضممت الثلث إلى الثلث في 5 أوقات لخرج لك وقت كثير تستطيع أن تقرأ فيه الجزء والجزوين، وبعض الناس يقرأ جزء وجزئين في هذا الوقت، أو تدعو كثيرا، أو تسبح، أو تبتهل إلى الله عز وجل، فهذا طلب لا يفوتكم وأمثالكم من الأخيار. أدبار الصلوات، خرج صلى الله عليه وسلم بعد صلاة من الصلوات فلقي معاذ بن جبل قائد العلماء إلى الجنة، فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ والله إني لأحبك، قال وأنا أحبك يا رسول الله. قال لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا رواية أبي داود. ولا ورد ترى عند بعضهم اللهم إني على شكرك وذكرك، والصحيح الأغلب اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن تيمية تقال هذه قبل السلام لأن دبر الشيء منه، وقال ابن حجر تقال بعد السلام، قال في الفتح. والظاهر الحق مع ابن حجر فإن دبر الصلاة ما بعدها، والله أعلم، لكن يرجح ابن حجر هذا وغيره من العلماء. والأحوط للعبد أن يقولها قبل السلام وبعد السلام، وهي الأحسن والأولى والأكرم والأجل. أيها الأخوة، يبقى بعد الأذان إن شاء الله وأفضل بعض المسائل. أيها الأخوة الفضلاء، وصل بعض الأسئلة أقرأ طائفة منها. يقول ما رأيك في شخص يكره الدعوة والدعاء ويريد تحطيمها علنا، هل ندعو عليه أم ماذا؟ أولا ندعو الله عز وجل أن يهديه وأن يرده إلى الدين وإلى الحق ردا جميلا، وإن أصر أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ولعلمكم أثابكم الله، لا تظنوا أنه لا يوجد هناك حسدة ولا منافقين ولا مارقين، فهذا خلاف سنة الله عز وجل في الأرض، فلا بد أن يوجد للحق أعداء حتى في القرية الصغيرة العدد القليلة العدد، لا بد أن يوجد ضد لأهل الحق، حتى يقول ابن الوردي ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول عزلة في رأس الجبل. ومن حكمة الله عز وجل أن يجعل هناك قانون القضاة المدافعة، يسمى قانون مدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وقال جل اسمه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فمن حكمة الله أن يجعل أندادا وأضدادا وأعداء للمؤمنين وللدعاة وللأخيار، فلا تتكاثر هذا ولا يضيق صدرك، واعرف أن هذه سنة ماضية، لكن العاقبة للذين اتقوا للمتقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويقول سبحانه وإن جندنا لهم الغالبون، ويقول سبحانه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فلا تظن يعني أنه سوف يتخرج الساحة من هذا، لكن هذا نقف له بالدعاء في الأسحار وفي أدبار الصلوات. من أراد تحطيم الدين والدعاء والعلماء أن يحطمه الله وأن يأخذه وأن يقتله بسيفه وأن يمزقه كل ممزق، إنه قدير ولي وبالإجابة جدير. أيضا واجبك أنت أن تكون داعية للحق وإلى منهج الله عز وجل، فلا تقف سلبيا لكنك تدافع وتعرض فكرتك مثل ما يعرضها هو، وتبرر موقف أهل الحق وتنافح عنهم، لأنك إن سكتت فمعنى ذلك أنك خذلت أولياء الله وأنك رضيت ومطعم المأكول كالآكل. يقول السائل حضر هذا الدرس بعض التائبين والزوار من دولة قطر، فهل من كلمة؟ التحيات تهامت كالمطر لدعاة الحق من أهل قطر. التحيات تهامت كالمطر لدعاة الحق من أهل قطر، حياهم الله وحياكم ومرحبا بهم. وكلمتنا لهم أننا نحن وإياهم بيننا قبل أن يكون هناك مصالح دنيوية أو أمور أخرى استحدثت لمصالح، فإن بيننا وبينهم نسبا خالدا أسسه محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نريد منهم ثلاث مسائل. أولا أن يعتبروا هذا الجمع إنما هم أهل وأحبة وإخوة، فنزلوا على الرحب والسعة، وكل منا لهم مضيف وهم الضيوف. الثاني أن ينقلوا سلامنا وأشواقنا وتحيتنا إلى حملة التوحيد والمبادئ الخالدة والدين والإسلام والاستقامة في قطر. الثالثة أن يكونوا دعاة إلى منهج الله عز وجل، وأن يشاركوا هذه المسيرة التي فتحها الله عز وجل على المسلمين، والتي أصبحت تسير في الأرض وأصبحت سماوية، والله سبحانه وتعالى يحميها ويرعاها، وهي مسيرة أهل الإسلام أن يثبتوا أقدامهم في العالم. ولك الحمد يا رب العالمين، أخبار تترى والمستقبل لهذا الدين، وأنا أدري أنه سوف يكون هناك عثرات ومطبات وصدمات، لكن لا بد هكذا الطريق. ولو أنها سلمت من الشوك ومن الصدمات لنجا منها محمد صلى الله عليه وسلم، لكن اسمعوا إلى الأخبار الطيبة ولو أنها تلوث بأجهزة الإعلام العالمية، لكن سوف يثبت الحق. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. جمهوريات في الاتحاد السوفيتي تعلن استقلالها وإذا ب70% منها مسلمون، وإذا بعلماء الذرة يرتدون على واحد منهم اللحية السنية الموروثة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، وهو يصدر الذرة للعالم. وإذا بالملايين المملينة يتجهون إلى المساجد، والمصاحف توزع هناك بالآلاف، والأشرطة والرسائل تفت من هناك أننا لكم إخوان، وأننا كنا وراء الأسوار الحديدية حجبنا عنكم والآن أصبحنا نتصل بكم. هذا فتح عظيم. أيضا شمال إفريقيا أن تتجه صحوة على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة يقولها العلماء. وقد أرسل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز شريطا مسجلا بصوته الحبيب إلى جبهة الإنقاذ في الجزائر، أولا حياها بالتحية الإسلامية، ثم سأل الله لها العون والسداد، ثم أفتى سماحته أن من صوت لغير جبهة الإنقاذ وضم صوته من الجزائريين إلى الأحزاب الكافرة من الاشتراكية والشيوعية وغيرها والعلمانية فقد ارتكب جرما عظيما، وأن على الشعب الجزائري أن يصوت لهذه الجبهة وأن يؤيدها وأن يحشد وراءها. هذا رأي سماحة الشيخ. وقبله أرسل العلامة الحافظ الألباني شريطا بصوته، ووزع عشرات الألوف في الجزائر. وتقول ماذا عن هذه المسيرة الخالدة؟ نحن ما علينا مما حدث الآن أو ما يحدث من تعكير، أو ما علينا من تجني الإعلام العالمي ضد أهل الإيمان وضد أهل الكتاب والسنة، فهذا أمر معروف. ماذا تريد من رجل شهواني منافق؟ ولكن إن تعجب فعجب ما فعلوه في الجزائر. جبهة الإنقاذ المسلمة الملتزمة بالكتاب والسنة التي يقودها علماء تحصل على 188 مقعد، مع وحزب التحرير الضال يحصل على 16 مقعد، والحزب الاشتراكي على 26 أو 25 مقعد. ثم يأتي الإعلام يقول طعون في الانتخابات، طعن الله أكبادكم، لا أقصدكم أنتم، أقصد المنافقين. طعون في الانتخابات يعني ما تسجد لله ولا تبكي من الفرح وتقول طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. 188 مقعد، مليون امرأة متحجبة من الجزائر يخرجن يبدين بصناديق الاقتراع لأنهن مضطرات أن يقدمن أسماءهن. 700,000 شاب جزائري كأنهم من شباب المهاجرين والأنصار يهتفون بعد صلاة الجمعة قبل جمعة ويقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. ويقول الإعلام العالمي خوف من الأصوليين أن يحكموا الجزائر. أصوليين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين نشروا العدل في العالم، تلاميذ عمر بن الخطاب، أجل وجه هوارب مدين والشاذلي وأمثالهم من المدارس المظلمة المنتنة هي أجدر بالحكم، والديمقراطية سلم يصعده كل أحد إلا المسلمين. لما كانت النتائج قد ألغيت شطب عليها وانزل الجيش، دائما كلما رأوا الصوت الإسلامي سوف يغلب استدعوا الجيش والشرطة والاستخبارات والمباحث في ضرب المتطرفين ومطاردتهم وإخراجهم من البلاد. يا أخي هذا الشعب عبر عن صوته، يريد الإسلام. أتدرون لماذا صوت الجزائريون مع جبهة الإنقاذ المسلمة؟ أنا أخبركم بالسر، سمعته من أناس من جبهة الإنقاذ في الرياض يقولون كان الرجل منا إذا تولى البلدية في مدينة من المدن حول من سيرته صحابيا في هذا القرن. يأتي هذا من جبهة الإنقاذ، هو يعني رئيس الإقليم، فيصلي بهم الجمعة، تصوروا، من جبهة الإنقاذ وهو رئيس البلدية يعني رئيس المقاطعة، ثم يأتي فيجمع التبرعات ويوزعها للفقراء، ثم يسمع بالمريض في المستشفى فيأخذ إخوانه ويذهب إلى المريض، ثم يأتي الزواجات فيحضرها ويحولها إلى زواجات إسلامية، ثم يأتي إلى المنكوبين فيساعدهم، ثم يراجع في معاملات الفقراء في الحارات ويدخل لهم الماء والهاتف والكهرباء. فيقول جزائريين ما دام أن هذا الدين يأتي لنا بهؤلاء لا نريد إلا هؤلاء. أما الطعون في الانتخابات فنحن نعرف من الذي يطعن في الانتخابات، ونعرف من الذي يتكلم في أعراض أهل الحق في كل مكان. أيضا تستبشر الحمد لله في اليمن مسيرة، خرج الشيخ عبد المجيد الزنداني قبل جمعتين بمليون من شباب اليمن، هذا ليس رقما من عندي ولا من كيسي، سلوا الدعاء وسلوا أشرفته، مليون من شباب اليمن خرج بهم الشيخ عبد المجيد الزنداري يقول نريد الكتاب والسنة فقط، مطلوب يعني نريد الكتاب والسنة، لا نريد يعني منصب ولا دنيا، نريد الكتاب والسنة. المفاجأة الآن أن الشعوب الإسلامية كلها تريد الإسلام، لكن ما قدم لها الإسلام، تريد الإسلام الذي أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنها جربت مبادئ كل شيطان في الأرض فأحرقت وسحقت. لكن دعوها تجرب 10 سنوات، اترك الشعوب تجرب، اتركوها تحكم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى تروا تلاميذ أبي بكر وعمر كيف يعدلون وكيف يرحمون وكيف يوفرون وكيف يقدرون، اتركوها. هذا بعض اللفتات. فالإخوة من قطر أثني بالتحية والترحاب بهم وأشكر الله لهم. بالمناسبة أشكر المشايخ من فرع جامعة الإمام الذين حضروا هذه الليلة، وأسأل الله لهم التوفيق والهداية ومنهم نستفيد، وأثابهم الله وإياكم جميعا. كتاب الأسبوع في هذا السبت الطحاوية، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي تفضخ رؤوس الشياطين. الطحاوية هو الكتاب الموسع والدرجة الثالثة من كتب أهل السنة، لأن لأهل السنة 3 درجات: المبتدئين كتاب التوحيد، المتوسطون معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، المنتهون الطحاوية، وهو محقق في 2 مجلدين تحققه شعيب الناوط، فأنا أدلكم عليه أن يكون في مكتبتك حتى تعرف ماذا يقول أهل السنة في المعتقد، ولا تأخذ عقيدتك من الشرق ولا من الغرب، من أهل السنة. أيضا أنا أنبهكم دائما على التبرع إلى المساجد، ولكن أظنكم تظنون أن هذه الدعوة مقبولة مع وقف التنفيذ، فتقولون دعوتك مقبولة لكن مع وقف التنفيذ، والمقصود هو أن تتبرعوا للمساجد التي ذكرت أسماء، لأن تريد أن تقام بأموالكم أنتم، بأموالكم أنتم، جامع النماص، جامع تنومة، جامع ثريبان، جامع في مسجد جماعة في بلسمر. أيضا هناك بحث مقترح ومقدم اسمه كيف تعالج القلق، كيف تعالج القلق، وأنا أعرف أن بعض الكتب العالمين كتبوا في هذا، لكن نريد من منظور إسلامي. المطلوب الاطلاع على ما كتب من الكتب الشرقية والغربية والإسلامية وغيرها، وإعطانا التجارب وإرسالها علينا في هذا المسجد. المطلوب أيضا القصص الواقعية، هل منكم أحد وقعت له قصة أو يعرف قصة مما عالج به الهم والغم، لأنه مرض العصر وأصبح الوسوسة والخوف والقلق عند كثير من الاضطرابات. نريد أن نقدم بحثا وينشر بإذن الله اسمه كيف تعالج القلق. أيضا ألتمس إلى إخواني الدكاترة الأطباء أن يمدون، وقد حضر منهم فئة طيبة مباركة، أن يمدون بتجارب من علمهم ومن خبرتهم عن هذا المرض وكيف يعالج، أقصد مرض القلق. أيضا أرجو من أهل الفكر والأدب والعلم أن يمدوا ولا يبخلوا علينا، لأن هذا يكون مساهمة في الخير، فسوف تقوم لجنة فتشذب هذا البحث وتهذبه وتنقيه وتصفيه ثم يكتب ويكون بديل عن بعض الكتب. تصوروا قليل في المكتبة الإسلامية من طرق هذا الموضوع، صحيح عندنا غنية في الكتاب والسنة والحمد لله، لكني أقصد بحثا من كتب البشر ومؤلفات البشر، يعني تجد كتاب رجل فرنسي، كتاب الأمريكي دائم قلق وبد الحياة، كتاب كان عليهم أن يشاهدوا باريس مور، كتاب آخر يعني الكتبة هنود وصينيين، لكن الكتاب المسلمين يريدون كتابا وبحثا، أريد هذا. أيضا من أراد أن يرسل من غير المدينة أبها بتجاربه في هذا الموضوع أو ببحثه أو ما قرأ في مجلة أو جريدة أو في كتاب، فعليه أن يكتب على أبها فرع جامعة الإمام كلية الشريعة وأصول الدين قسم السنة باسمي، وتصل بإذن الله، وسوف يراه قريبا إلى النور حتى يكون إن شاء الله يلقى في محاضرات وينشر عليكم، حتى يعدكم بإذن الله وقت خروجه أن يوزع عليكم مجانا في سبيل الله عز وجل. أيضا أيها الإخوة، هذا الدرس سوف يتوقف عطلة الربيع وإجازة الربيع، ثم نبدأه بإذن الله ونعود إليه بإذن الله بإعلان بعد عطلة الربيع إذا شاء المولى. وإن كنا نفارق شيئا في أبها فلا نفارق إلا هذه الوجوه هذه القلوب، وإلا لا نحس بفرقة ولا بوحشة للجبال ففي كل بلد جبال، ولا للتراب ففي كل بلد تراب، ولا للشجر ففي كل أرض شجر، لكن أنتم. وإنما يستأنس بأبها لوجودكم، وإنما تحب أبها لأنكم أنتم. وكلما أتى ضيف رآكم فأحب المدينة، وكما قال مجنون ليلى: أمر على الديار ديار ليلى ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. وكان ابن المبارك إذا ودع تلاميذه بكى وقال: وخفف ودي أن فرقة واحد فراق حياة لا فراق مماتي. يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. ولكن أمامنا أيها الأحباب عطلة ربيع، وليس أمام المسلم عطلة ولا فسحة في الوقت ولا فراغ، إنما هو الجد المتصل والعمل المثمر لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. فلا بد من مشاريع تبدأها وتكتبها أنت حتى تستثمر عطلة الربيع استثمارا طيبا. فلمن يذهب إلى مكة أدعوهم إلى كثرة العبادة وإلى الإهلال بعمرة لترضي الله سبحانه وتعالى. فقد ورد في سنن الترمذي: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا كثرة قراءة القرآن في الحرم ومدارسة كتب أهل العلم، أيضا أن يكون لك كتاب تقرأه وأن تكون مستأنسا بعبادة الله سبحانه وتعالى. لست ولا تجد علي من بعض الأماكن تجدهم إذا أرادوا يذهبون إلى العمرة من أعجل الناس، حتى يتباشر بعضهم يبشر بعضهم بعضا ويقول: بشرك، ما طلعت علينا الشمس إلا وقد انتهينا من العمرة وعدنا إلى الطائف، وكأنه خرج من سجن أو من حبس يبشر الناس. وقال: والله ذهبت بالوالدة ولا أخذنا في الطواف ولا في المسعى إلا ساعتين، وقبل أن يؤذن للمؤذن ونحن في عقبة الهدى. سلمك الله لأنك خرجت قبل أن يؤذن المؤذن. وهذه العجلة أيها الإخوة ليست في العبادة، هي في أمكنة أخرى. إن الأجر والمثوبة أن تبقى كثيرا وأن تدعو كثيرا وأن تدخل بهدوء وبعبادة، حتى تجد بعض الناس يستجر على نفسه في العمرة وفي الحج المشاكل والزحام، وهو لا هناك لا زحمة ولا مشاكل، لكن يأتي فتجده متحفزا مستمتلا قواه العضلية والجسمانية والعقلية والصوتية حتى يدخل الزحام على نفسه ولا زحام. وتجد بعضهم يدخل بلا فقه فيعتمر ولا يدري ماذا قال وماذا فعل، فإذا انتهى بدأ يتصل بطلبة العلم: هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ فالواجب أن يسير على بصيرة وأن يقرأ الكتب المبسطة في العمرة والحج. أيضا هناك شبه سواحل، يعني ريفية أو سواحل تكون في الربيع، يعني يستفاد منها في الربيع لبعض الناس، كالساحل هذا الجنوبي الشقيق، وما يخطره من اختلاط وما يأتيه من أمور قد تخالف الشرع. فالواجب علينا أن ندعو إلى سبيل الله عز وجل، وأن من ذهب إلى هناك أن يدعو بالشريط، يدعو بلسانه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد كتب بعض الإخوة كتابات في هذا، ممن كتب أحد الإخوة كتب من البرك رسالة 3 صفحات، فأنا أشكره باسمكم جميعا وأشكر غيرته، وأخبر الناس يجتمعون وأنه يقع هناك اختلاط، وأنه نعم يخرج بعض الناس في ملابس ليست ملابس محتشمة ويسبح أمام العالمين، وهذا أمر مخالف. فما هو دوركم؟ هذا في منطقة البرك، أرسلها قبل ما يقارب أسبوع رسالة ونسيت أن أذكرها أو أقرأها عليكم، لكن هذا ملخص ما هو يدعو المشاركة في الدعوة والوعي. أيها الإخوة، أسأل الله عز وجل أن يعيد هذا اللقاء بكم في أيام قريبة، وأن يحفظنا وإياكم، وطلبنا وطلب الملبى لكم أن لا تنسونا من الدعاء بظهر الغيب، فإن ثمرة هذا اللقاء وهذا الدرس سهام الليل، وهي الدعاء الذي تشرفون به والذي هو كنز لكم والذي هو في أيديكم متى شئتم استخدمتموه. وكان لكم النفع العظيم والأجر العميم من الله عز وجل. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحفظنا وإياكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يتولانا وأن يرزقنا الإخلاص والصدق، وأن يجزل لنا المثوبة، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. كما أشكر الإخوة الطلبة الذين حضروا كذلك في هذا الأسبوع، وهو أسبوع امتحانات، ولكن وصلت من بعضهم أسئلة يقولنا حضرنا شاركنا حبا في الدرس وتركنا المذاكرة، فأقول لا تتركوا المذاكرة، لكنكم اجمعوا بين الحسنيين، بين الحضور وبين المذاكرة. نرجو لكم النجاح من الله والتوفيق، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.